مسائل في العقيدة. برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
مسائل في العقيدة من إعداد وتقديم
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الأسماء الحسنى والصفات العلى المقرونة في القرآن الكريم. وأما ضيفنا فهو فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سعود بن عيد الصاعدي، أستاذ الحديث بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وباسمكم فإني أرحب فضيلة الأستاذ وأشكر له حسن استجابتي لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وحيا مستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بجهودكم ويبارك في هذه الأعمال التي ساهمت إسهاما كبيرا في تصحيح عقائد عدد من المسلمين، وكان لها الأثر الجيد في إثراء المسلمين في الأرض قاطبة بمسائل متعددة في العقيدة. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، وأشكر لكم هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال.
آمين آمين، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. لابد من مدخل لهذا الموضوع، نبدأ بطرح بعض الأسئلة عن المراد والتعريف بهذا العنوان. فنحن قلنا الأسماء الحسنى والصفات العلى المقرونة في القرآن الكريم، ما المراد بكلمة الأسماء الحسنى أحسن الله إليكم؟
الأسماء الحسنى لو جئنا إلى تعريفها لابد أن ننظر في تعريفها من الناحيتين، اللغوية والشرعية. فأما من الناحية اللغوية، فالأسماء في اللغة جمع اسم، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، أو من الوسم أي العلامة، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى. فمثلا كتاب الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يسمى بالقرآن، والمولود إذا ولد سواء كان ذكرا أو أنثى سمي باسم يكون علامة تدل عليه وتميزه عن غيره. وأما من الناحية الشرعية فإن الأسماء أفضل ما قيل في تعريفها، أعني أسماء الله سبحانه وتعالى، أفضل ما قيل في تعريفها هي التي يدعى الله عز وجل بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا أشمل التعريف وأكمل التعريف التي عرفت بها أسماء الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله عز وجل توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أي أنها لا تؤخذ إلا من كتاب الله جل وعلا أو من الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد كائنا من كان ومهما بلغ في العلم ما بلغ أن يسمي الله سبحانه وتعالى باسم من عنده. هذه أسماء كلها لا تؤخذ إلا من كتاب الله جل وعلا وإلا من الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، ووصفت بكونها حسنى لورود ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد وصف أسماءه بكونها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ووصفها الله عز وجل بكونها حسنى لأن أحسن الأسماء هي أسماء الله سبحانه وتعالى، وأكمل الأسماء هي أسماؤه جل وعلا، لأنها متضمنة لكمال معنى هذا الاسم لا يعتريها نقص، وهي كاملة في معانيها وكاملة في دلالاتها، فكل كمال هو فيها، وكل نقص هو منزه عنها، وكل خير هو فيها، وكل شر منزه عنها، وكل ما تضمن نقصا أو شرا فإنه لا يمكن أن يكون من أسماء الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم، بارك الله فيكم. كذلك ورد في كلامنا الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما المراد بالصفات العلى؟
كذلك الكلام في الصفات كالكلام في الأسماء. لابد حتى نعرف التعريف الشرعي للصفات لابد أن نذكر أولا معناها اللغوي. والصفات في اللغة جمع صفة، وهي النعت، تقول وصفته وصفا وصفة أي حليته بما فيه، أي نعته بما فيه، وهذا معناه واضح متبادر إلى الذهن. فكون الإنسان يصف نفسه لابد أن يذكر علامات له، كان يذكر طوله وهل له لحية أو ليس له لحية، وهل هو مبصر أو غير مبصر أو ما شابه ذلك. فهو على كل حال المقصود بصفات الشيء نقصد بها حلية الشيء ونعت الشيء، والله عز وجل قد وصف نفسه. الله شخص، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ذات وله نفس جل وعلا وله صفات لا يعلمها إلا هو، جاء بيانها في كتابه سبحانه وتعالى وجاء بيانها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعرضون لهذه الصفات لا بتعطيل ولا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتكييف ولا بتحريف ولا ما شابه ذلك. فإذن المقصود أن صفة الشيء هي نعت الشيء أو حلية الشيء. وقد أن تسأل أو يسأل شخص آخر أو أي شخص يسأل، هل رأيت المبنى الفلاني؟ يقول نعم. كيف نوافذه؟ كيف أبوابه؟ ما عدد طوابقه؟ صحيح. وما شابه ذلك. رأيت فلالا؟ يقول قد أعرف ولا أعرفه. قال ما تعرف ذلك الرجل؟ فيه طول، فيه بدانة، يلبس نظارة، وما شابه ذلك. فصفة الشيء هي نعت الشيء. وضابط الصفات في الشريعة الإسلامية أنها ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرها، ووردت به نصوص الكتاب وجاءت به السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريفه الشرع وهذا ضابطها، هذا هو تعريف الصفات الثبوتية. لأنه من المعلوم عند أهل العلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات منفية أو ما يسمى بالصفات السلبية. والصفات الثبوتية كثيرة، العلم صفة ثبوتية لله عز وجل، كذلك مثل الحياة، العزة، القوة، الاستواء، النزول، هذه كلها صفات ثبوتية لله جل وعلا. وأما الصفات السلبية التي ذكرتم جزاكم الله خيرا، فهي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. منها السنة وهي مقدمات النوم، وسنان وأقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. السنة مقدمات النوم، هذه صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم ضعف، لذلك الإنسان ينام. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينام، فهو قد نفى عن نفسه جل وعلا هاتين الصفتين، لأنهما صفتان سلبيتان تتضمنان معنى الضعف ومعنى النقص. كذلك الله عز وجل لا يموت ولا يتعب ولا يظلم، هذه صفات سلبية وهي منفية عن الله سبحانه وتعالى. على كل حال المقصود أن الصفات المنفية هذه كلها صفات نقص منزه الله سبحانه وتعالى عنها، ويجب نفيها عنه سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها لله سبحانه وتعالى. هذا يقودنا إلى بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وقد سبق أن نبهت على شيء يسير منه. ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وفي صفاته سبحانه وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما نتعرض إليها لا بتعطيل ولا بتشبيه ولا بتكييف ولا بتمثيل ولا بتحريف ولا بتأويل، على خلاف طريقة من المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات بكماله أو ببعض مسائله. وهذا يجب وجوبا على كل امرئ مسلم أن يدين أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. لذلك عد العلماء رحمهم الله تعالى توحيد الأسماء والصفات من ضمن أنواع التوحيد الثلاثة، أولها الربوبية والثانية الألوهية وثالثها توحيد الأسماء والصفات. لا يجوز الإلحاد في أسماء الله عز وجل ولا صفاته. وفي الحقيقة نحن لا بد أن ننبه إخواننا المسلمين إلى هذه المسألة، لأن بعض إخواننا المسلمين في أرجاء الأرض قد لا يكون عندهم من الاهتمام بباب العقائد ذاك الاهتمام، فلذلك قد يحصل منهم شيء فيما يتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. نحن ندعوهم، وهذا البرنامج يسهم إسهاما كبيرا في تصحيح عدد من المفاهيم فيما يتعلق بهذه المسائل الاعتقادية، وله أثره الحمد لله الجيد الذي نسمعه من القريب والبعيد والقاصي والداني. فنؤكد على ما يؤكد عليه هذا البرنامج من ضرورة الاعتناء بمسائل الاعتقاد، لأنها هي الأساس، وهي الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وهي الصراط المستقيم الذي دعانا الله عز وجل إليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسلامة الاعتقاد في الحقيقة هي دين الإسلام، والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. فلا بد من الانتباه إلى هذه المسألة. بعض الناس اليوم تأتي تسأله عن أمور تتعلق بالصفات ما يعرف فيها شيئا، أو ربما سمى الله أو وصف الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه، أو لم يصف به نفسه جل وعلا، فيحصل عنده خلل في هذا الجانب، وهذا خطأ. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وعلماء المسلمين فيما يتعلق بجانب الاعتقاد، سواء فيما يتعلق بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. ومن المنهج السلفي إثبات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى يؤمن بها المكلف ولا يحرفها ولا يؤولها ولا يتطرق إلى شيء يعني من هذه الأمور التي تؤدي به إلى الإخلال أو الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ذكرتم في منهج السلف الصالح في الإيمان بالأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه الكلمات نود لو أنها تبسط للمستمع الكريم حتى يكون على بينة، ما المراد بكلمة من غير تحريف؟
نعم، نحن قدمنا أو قدمت أن المرأة المسلم يؤمن بالأسماء والصفات من غير تحريف.
نعم.
التحريف هو التغيير أو إمالة الشيء عن وجهه، ويمكن أن نفسره أيضا بأنه تغيير اللفظ عن ظاهره ومدلوله، أو يمكن بعبارة أخرى أن أقول هو صرف المعنى عن حقيقته. وهذا التحريف يقسمه أهل العلم إلى قسمين: تحريف اللفظي، هذا التحريف اللفظي يكون بالزيادة في الكلمة مثلا، أو النقص، أو التغيير بحركة في الكلمة، كتحريف كلمة استوى. الله عز وجل بيّن في 7 مواضع من القرآن الكريم أنه على العرش استوى. قال في سورة طه مثلا: الرحمن على العرش استوى. بعض المبتدعة حرفوا هذه الكلمة وهي كلمة استوى فزادوا فيها حرفا فقالوا استولى، فهنا يتغير المعنى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. الله عز وجل أمر اليهود أن يدخلوا مع الباب ويقولوا حطة، يريد أن يغفر لهم ذنوبهم جل وعلا، وهم من الرين الذي جعله الله عز وجل على قلوبهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وقتلهم الأنبياء وصدهم عن الله جل وعلا. قالوا حنطة، فزادوا حرفا واحدا حنطة، فغيرت المعنى كثيرا، وما دخلوا في مقصود الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول هنا في كتابه: الرحمن على العرش استوى. واستوى عند العلماء، عند علماء أهل السنة، بمعنى على واستقر وارتفع. لكن لما جاء الجهمية ومن لف لفهم فزادوا في معناها فيها حرفا بحيث تشكل معنى آخر، قالوا استولى بمعنى تملك. هذا المعنى لا حقيقة له لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب. فإذا هذا نوع من أنواع التحريف.
نعم.
هذا تحريف لفظي،
لفظي بزيادة.
وهناك تحريف معنوي، تحريف معنوي ويكون بتفسير اللفظ على غير مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كمن يفسر يد الله سبحانه وتعالى بالقدرة والنعمة. الله عز وجل أثبت لنفسه اليد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نأتي إلى بعض طوائف أهل القبلة فنجد أنهم قد حرفوا معنى اليد من كونها صفة لله سبحانه وتعالى إلى إرادة الإنعام أو ما شابه هذا من المعاني، وهذا من تحريف اللفظ على المقصود بهم. ما تعرضوا لللفظ لكنهم تعرضوا هنا ليش؟
للمعنى،
تعرضوا للمعنى. وعلى كل حال هذا التفسير تفسير باطل لا تدل عليه لا اللغة ولا الشريعة.
جميل، هذا معنى التحريف.
نعم.
نأتي إلى معنى آخر، التعطيل.
التعطيل المقصود به تعطيل الله عز وجل من صفاته كلها، أي هو نفي الصفات. طيب إذا نفيت الصفات عن الشخص تنفى الذات،
ما من ذات إلا ولها
صفات.
نعم.
لكن إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عز وجل عن ذلك ليست له صفات، بمعنى هذا أنه ليس له ذات.
صحيح.
لذلك بعض الذين ذهبوا إلى مثل هذا القول يقولون الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هؤلاء يعبدون عدما.
صح.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعطلة يعبدون عدما، لأنهم نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. أصحاب التعطيل هم المعطلة، وهؤلاء الذين هم نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيهم الذين ينفون المدلولات، يؤمنون بالألفاظ لكن يقولون هذه الألفاظ لا مدلول لها ولا معنى لها ولا حقيقة لها،
يعني يقول المفوضة.
فإذن هؤلاء يعودون إلى التعطيل، كمن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة. فإذن هذا التعطيل وهو من أشنع ما يكون، أن يعطل الله سبحانه وتعالى عن جميع صفاته. في الحقيقة كل محرف معطل، لو نظرنا هناك اشتراك بين التعطيل وبين
تحريف
وبين التحريف، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفة، لأن هناك فرق بين التحريف وبين التعطيل. التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، وكما تقدم الآن آنفا هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهاتان الصفتان التحريف والتعطيل كلاهما مذمومتان.
كذلك من منهج السنة أنهم لا يكيفون في الصفات.
نعم.
ما المراد بالتكييف؟
التكييف المراد به تعيين كيفية الصفة وتحديدها وبيان الهيئة التي تكون عليها، والله عز وجل قد وصف نفسه بالصفات.
نعم.
لكن هل رأى أحد من بني آدم الله جل وعلا حتى يعين كيفية صفته جل وعلا أو كيفية صفاته؟ إذن لا يمكن. فإذن هؤلاء ولجوا بابا لا يمكن لهم في الأساس أن يلجوه، لأن تعيين كيفية الصفة وبيان هيئتها لا يمكن إلا للذي قد رأى. أما الذي لم يرى فإنه لا يمكن أن يفعل هذا، كقول الذين يكيفون صفات الله سبحانه وتعالى فيقولون كيفية اليد كذا، يقولون مثلا يد كيدي،
وتشبيه،
وهذا تشبيه، وسوف يأتي معنا بيان التشبيه والفرق بينه وبين التكييف. أو يقولون كيفية استوائه كذا وكذا. يعني مرة أنا كنت أسمع رجلا يتكلم في الناس ويقول الرحمن على العرش استوى، يقول جلس على الكرسي كجلوس هذا، هذا يعني بيان لكيفية الصفة، وهذا لا يجوز شرعا. لكن الاستواء عند علماء الشريعة بمعنى العلو والاستقرار ونحو هذا مما ذكروه، لكن أن يكيف الإنسان صفة الله سبحانه وتعالى ويقول إن جلوسه كجلوسي أو يده كيدي، هذا في الحقيقة كله من التكييف، وهو من مذهب أهل البدع. على كل حال سبحان الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لا يمكن لنا أن نكيف استواءه جل وعلا، لأن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولا سبيل البشر للوصول إلى معرفة كيفيته، لأن الصفة تابعة للذات، وهذا مما استأثر الله به كما سلف. وكما أن ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن البشر أن يعرفوا كيفيتها، فكذلك صفة الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهم أن يعلموا كيفيتها، ولا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل ربيعة الرأي والإمام مالك وغيرهما من السلف الرحمن على عرش استوى كيف استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا يقال في الصفات كلها.
كذلك نقول من منهج السنة الجماعة أنهم يقولون من غير تمثيل، فما هو التمثيل؟
التمثيل قد يسمى أيضا بالتشبيه الذي ذكرتموه آنفا، وهو إثبات مماثلة الله سبحانه وتعالى للمخلوقين بشيء من صفاته، كمن يقول يد الله كيدي أو سمع الله كأسماعنا ووجهه كوجوهنا، لأنهم يقولون لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى على صفة إلا ونحن نعرفها. طيب الوجوه كثيرة، الله عز وجل خلق لبني آدم وجها، وخلق الجن وجها، وخلق للبعير وجها، وخلق لسائر بهيمة الأنعام، خلق لكل نوع وجها. فمع تعدد هذه الوجوه هل نقول إنه لا بد أن يكون الوجه على صفة واحدة؟ وهذا يدل على بطلان مذهب هؤلاء. الله عز وجل مسبح عن ذلك كله، فالله عز وجل صفاته لا تشابه ولا تماثل صفات أي واحد من المخلوقين، فلا يجوز تشبيه أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بصفة أحد. والمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه، المعطل ينفيها وينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله سبحانه وتعالى وإنما يليق بالمخلوق، وقد نبه إسحاق بن راهوية والدارمي وغيرهما أن المعطلة يستحقون وصف التشبيه لأنهم شبهوه أولا ثم عطلوه ثانيا. أولا شبه الله عز وجل، كان مشبهة في الأساس المعطلة ممثلة، ثم لما رأوا أنه لا يمكن أن يشبه الله سبحانه وتعالى بأي أحد من خلقه قالوا ننفي هذه الصفات وننفي معانيها.
أحسن الله إليك. لا شك أن هنا يعني مسألة التمثيل النص واضح وظاهر، يعني ليس كمثله شيء،
ليس كمثله شيء، صحيح.
فبالتالي
وهذه يعني قاعدة
أحسنتم
عند أهل السنة والجماعة، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العلماء أخذوا منها ركنين، ركن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وركن نفي تمثيله أو تشبيهه سبحانه وتعالى بأي شيء من خلقه. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا نفي، ومع ذلك هو صاحب الصفات، ولذلك قال للدلالة على ذلك وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا لا كسمع المخلوقين وبصرا لا كبصر المخلوقين. كيف هو؟ ما يجوز لنا أن نسأل عن هذا، لكن نؤمن كما آمن الصحابة. هل نحن أعلم أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم نحن أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بها كما نزلت، ما سأل عن الكيفية، وسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما قالوا يا رسول الله كيف سمع الله وكيف بصر الله. لذلك قال ربيعة الرأي وقال الإمام مالك وغيرهما والسؤال عنه
بدعة،
بدعة
الكيفية
لا يجوز، السؤال الكيفية لا يجوز، لكن معناها يفوض إلى الله سبحانه وتعالى.
معنى الكيفية، كيفية الشيء لا نعلم،
لا تعلم،
أما لكن الصفة لها معنى،
الصفة لها معنى ولها حقيقة، وتعرف من الكلام ومن سياق من سياقه ومن دلالته اللغوية، لكن كيف هي كيفيتها هذه تفوض
إلى الله،
إلى الله جل وعلا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في مسألة كذلك تتردد في هذا الباب، التأويل. يقول أهل السنة لا يؤولون الصفات، بينما هناك من أهل الكلام المبتدعة من يؤول. ما المراد بالتأويل أحسن الله إليك؟
التأويل له عدة معان، وهو المقصود به هنا في باب العقيدة، المقصود به صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير قرينة، وهو بهذا المعنى مردود عند السلف الصالح، ودخل أربابه من خلاله إلى تحريف معاني الصفات الإلهية. ومن ذلك مثلا تأويلهم لقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، تقدمت معنى هذه الآية، قالوا استوى بمعنى استولى أو هيمن، فأول معناها، مع أن ظاهر اللفظ من الآية أن استوى بمعنى على واستقر وارتفع، هذا معناها في اللغة، لكنهم أولوها فقالوا إن معناها هنا بمعنى استولى، فصار هذا تأويلا، وهو تأويل باطل غير سائغ، لأنه ليست هناك قرينة ولا شيء يدل على هذا لا في الشريعة ولا في اللغة. فمثل هذا أيضا أهل السنة صرفوه ولم يعملوا به. وهذه كلها الأمور التي سبق أن ذكرتها جزاك الله خيرا، وهي التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف والتأويل، هذه كلها ظلم وجور على الله سبحانه وتعالى، وبعد عن مذهب السلف الصالح والأصل الفالح.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. بعد هذه التعريفات وهذه الأمور المهمة في هذا الباب، نأتي إلى صلب الموضوع. لو استعرضنا فضيلة الشيخ الأسماء والصفات المقرونة في القرآن الكريم، وليكن ذلك حسب ورودها في القرآن، نبدأ بالله الرحمن الرحيم، ما الآيات التي وردت في ذكر هذه الأسماء مقرونة؟
الأسماء والصفات التي قرن بعضها بالبعض الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي في كتاب الله جل وعلا تشترك في نحو من 50 اسما قرن الواحد منها بالآخر، ولو استقصينا أكثر ربما وقفنا على أكثر من هذه المواضع، بخاصة إذا استقصينا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن أنبه هنا على بعض ما جاء في كتاب الله جل وعلا وهو كثير. مثلا أسماء الله عز وجل الله الرحمن الرحيم، هذه وردت في 3 مواضع من كتاب الله جل وعلا. الأول في أول سورة الفاتحة على أن البسملة من آياتها. قد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، واختلفوا هل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست آية من سورة الفاتحة، فذهب بعضهم إلى أنها ليست آية، وهذا هو قول المالكية، وذهب البعض الآخر على أنها آية، وهذا قول الشافعية. ولكن لنا أن نعرف أن حفصا عن عاصم ذهب إلى أنها آية من الفاتحة، وأنها سنة في كل سورة إلا سورة التوبة. الآية الثانية تكون هي قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة. والثالثة ما جاء في سورة النمل من قول المرأة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. آية سورة البقرة ما ورد فيها لفظ الجلالة صريحا، وإنما ورد فيها لفظ التوحيد بيان ألوهيته جل وعلا، وهذا هو معنى لفظ الله جل وعلا. ولفظ الجلالة الله علم على الرب سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق دون سواه لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض. يقول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن هنا نعلم لا يصرف شيء من أنواع العبادات إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر توحيده جل وعلا في أول الآية التي ذكرتها في سورة البقرة، فإن المقصود فيها أنكم أيها الناس لا بد أن تعرفوا أن إلهكم إله واحد وأنه رحمن رحيم. ثم أتى الله سبحانه وتعالى باسمين قد تضمن صفتين من صفاته جل وعلا عقب ذكره لما يدل على توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فقال الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، مثل العلام والعالم. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر، أي أكثر من الآخر في الرحمة. لذلك الرحمن أي هو ذو الرحمة العامة جل وعلا التي يرحم بها جميع الخلق، ومن ذلك الجن ومردتهم، ومن ذلك الكفار والمشركين والمنافقين ونحو ذلك، لأن كل واحد من هذه الأصناف داخل تحت رحمة الله جل وعلا، ولو ارتفعت عنه رحمة الله جل وعلا ولو طرفت عين لهلك. لذلك هم ينبغي لهم أن يعرفوا حق الله عز وجل عليهم. فالرحمن هو الذي وسعت رحمته
كل شيء
ووسعت رحمته جميع الخلق. والرحيم يعني بالمؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذان اسمان من أسمائه كما سلف يتضمنان إثبات صفة الرحمة له تعالى كما يليق بجلاله جل وعلا. وعلى كل حال الله جل وعلا في هذه الآيات قارن بين ثلاثة أسماء: الاسم الدال على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولفظ الجلالة
الله،
وكذلك الرحمن والرحيم. وهنا قارن بين هذه الأسماء لغاية شريفة قد تفهم من هذا القرن، فبين أنه إذا كان هو الله وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فمعنى هذا أنه هو إيش؟ أنه هو الخالق الذي خلق الخلق. فإذا كنتم تعلمون أنه لا يعبد إلا هو، فاعلموا أنه هو الذي ابتدأ الخلق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يصرف، وأن جميع هذا الخلق الذي خلقه وأمره بتوحيده وتأليه جل وعلا هو رحمن رحيم بهم. لذلك يسقي الكافر ويطعمه ويشفيه من مرضه وما شابه من ذلك، وعنده معاملة خاصة لعباده المؤمنين، فيكون رحيما بهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والآخرة رحمة الله عز وجل مقصورة على أهل الإيمان، وهذا فيه شيء من الدلالة التي من أجلها قد يكون الله سبحانه وتعالى قد قرن بين هذه الأسماء في سياق واحد.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم والمسلمين جميعا برحمته العامة ورحمته الخاصة.
آمين.
أستأذن فضيلتكم في ختم هذه الحلقة حيث انتهى ما خصص لها من وقت. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، أستاذ الحديث في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث حدثنا مشكورا في هذه الحلقة عن الأسماء الحسنى والصفات العلى المقرونة في القرآن الكريم، إلا أن وقت البرنامج لم يسع لإكمال جميع هذه المادة العلمية، فكونوا معنا في الحلقة القادمة لكي نكمل ما بدأنا به من استعراض الأسماء المقرونة في القرآن حسب ورودها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، آملين اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل
في العقيدة،
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.